مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله إشارة عظيمة وإشارة قوية لنتأمل خلق الله سبحانه وتعالى، ليس فقط في الجمال والإبداع، وليس فقط في الدقة والحسابات والمقاسات، وليس فقط في التركيب والأمور العجيبة والمبهرة في تركيب جسم كل مخلوق أو تركيب كل مخلوق كالسماوات والأرض وغيرها، ولكن هناك شيء آخر، وهو طريقة التفكير. طريقة التفكير، احنا هذه هي الحلقة الثالثة في طريقة الصيد واكتساب الرزق. شفنا المخلوقات فيما مضى، كل مخلوق ليه طريقة في صيده وليه أدوات، منها المخالب ومنها الأنياب ومنها السرعة ومنها الشجاعة ومنها التخطيط وهكذا. المرة دي في طريقة أخرى المخلوقات بتتبعها. هذه الطريقة هي لعبة الغميضة، يعني نقدر نقول كده بالمعنى الدارج الاستغماية، يعني تقدر تقول كده بيلعبوا مع بعض أو بيصطادوا، كل منهم يصطاد الآخر بطريقة عسكر وحرامية. يعني ازاي؟ يعني المفترس له طريقة في الاختباء والاختفاء علشان يقدر يأخذ فريسته، زينا بالضبط. لما الواحد فينا بيروح يصطاد سمك، بيروح يحط طعم جوه السنارة وبيرمي السنارة وبينتظر. طب هو باين للسمكة؟ لا طبعا، ما هو لو باين والسمكة شايفة ان هو هيصطادها عمرها ما هتجيله، فانت بتتستخبى وبترمي طعم. هو برضو نفس الموضوع، كذلك الامر في المخلوقات. مخلوقات كثيرة عندها نفس الطريقة، ما بين حيوانات ضخمة وحشرات صغيرة. وما أدراك ما الحشرات الصغيرة؟ الحشرات الصغيرة فيها من المكر والدهاء للاختفاء والاختباء ما لا يخطر لك على بال. احنا بس النهاردة هناخد بعض طرق التخفي والاختباء من أجل الصيد، لكن هناك طرق أخرى من أجل الهروب من الصياد، إن شاء الله تعالى هناخدها ونراها في حلقات قادمة أخرى إن شاء الله عز وجل. فانظر إلى إبداع الخالق سبحانه وتعالى، كيف أبدع الله عز وجل في خلقه، في عقولهم وفي طريقة تفكيرهم، كيف ألهم كل مخلوق ما خلق له، وكيف وفق كل مخلوق لكي يأخذ رزقه بالطريقة التي حددها له. هو ربنا اللي سبحانه وتعالى الذي خلق لم يعلمهم؟ لا، علمهم. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فكل مخلوق خلقه الله تعالى مناسبا لما خلقه. قال النبي عليه السلام: كل ميسر لما خلق له. فخلق الأسد بأنياب ومخالب وقوة عضلية تناسب تماما الافتراس، وخلق الطيور بجناحين وريش حتى تناسب الطيران، وخلق الأسماك بخياشيم حتى تناسب التنفس تحت الماء. إلى آخره، كله ميسر لما خلق له. النهاردة هنشوف خلق الله سبحانه وتعالى في طريقة التفكير والتدبير في الافتراس والاقتناص على طريقة الاستغماية وعلى طريقة الاختفاء والاختباء من أجل الاقتناص ومن أجل الغذاء. تعالوا بينا نشوف هذه المشاهد ما بين تماسيح في البين عنكبوتات وحشرات، وما بين صقور في السماء، وما بين حيتان الحوت الأزرق يطارده الحوت القاتل الأوركا. دي كلها فقرات هنشوفها النهاردة، وتعالوا معايا نشوف حياة الاختباء واختباء من أجل الغذاء. اتفضلوا معايا. هنا في عالم الغابات والأشجار المتشابكة لا تنتهي العجائب أبدا، والاختباء والاختفاء فيها سهل ميسور. هنا شوفوا حضراتكم ده جراد، وهنا هتلاقوا حضراتكم في مختبئات، انت ما انتش عارف مين بيراقب من ومن. شوفوا حضراتكم ده لسان الحرباء، شوفوا الحرباء ده واقف كده في امان وسلام، مرة واحدة خرج له لسان طويل. والحرباء معروف ان الحرباء لسانها اطول من جسدها، لسان الحرباء اطول من جسدها، ويمكن هذا ما العلة التي سميت بها الألسنة التي تجرح الناس وتسبهم وتتكلم في أعراضهم بلسان الحرباء. حرباء لسان يضر، يمسك بالفرائس، يعني لسان الحرباء يحل محل الأسلحة. شوف حضراتكم هي هنا تراه وأعينها بتجيب 360 درجة، هي على طول أخرجت لسانها واقتنصت. لسان الحرباء مثل السلاح والسيف والسكين والسهم والرمح، لسان الحرباء. لذلك سميت الألسنة التي تقتل الناس بكلامها لسان حرباء. هذا نوع آخر من الحرباء صغير جدا، تخيلوا حضراتكم إن حجمها يشبه عود الثقاب، يعني قد عود الكبريت، صغيرة جدا. شوف حضراتكم صغيرة جدا، هتروح بقى تعمل ايه؟ رايحة هي وجها لوجه كده مع الجرادة، قالت لا ده شكله كبير اكبر من حجمي، انا هعمل له ايه ده؟ لا ابعد عن ده، روح شوف حد تاني. هتروح تشوف حد تاني. شوفوا حضراتكم موقف طريف، هي عندها ادوات الصيد لكن حجمها لا يناسب، حجمها لا يناسب. شوف هي عيون 360 درجة، فهي هنا بتقول له طب بص تعال اكلك، ممكن اصطاد حضرتك. شوف هنا بتمسكه من قرون الاستشعار، طبعا ما عندهاش القدرة. اختها الكبيرة الضخمة الفخمة بتقدر تصطاد بلسانها مباشر، لكن دي مسكينة عايزة تجره من قرون الاستشعار علشان تاكله، كأنها بتستأذنه تقول له تعال اكلك. ده السرعوف مخلوق خطير خطير وشرير، بيقدر يصطاد حشرات أكبر منه، وبيقدر أيضا يصطاد حتى الثعابين. تخيلوا حضراتكم الثعبان، يستطيع هذا المخلوق الخطير المكير أنه يصطاد حتى الثعابين. هنا معركة ما بين السرعوف بيديه مؤهلة تماما لاقتناص الفرائس، والجراد هو منتظر فقط. شوفوا عينيه عيون ثاقبة، منتظر أي حركة، وفعلا ده كل اللي كان منتظره، أن تحصل الحركة اللي حصلت بقرون الاستشعار للجرادة، ومرة واحدة أصبحت فريسة. مين يختبئ ومن يختفي؟ شوفوا حضراتكم هنا بعد ما أكلها بيلمع اهو ده هنا بعد ما كل هو نفسه سيصبح فريسة، واللي مختبئ بيصبح اهو معروف وخلاص. شوف حضراتكم بعد ما هو اصطاد وكل اصبح هو ايضا فريسة لمن هو اكبر منه. نسيب الغابات ونروح بقى لمخلوق تاني خالص عنده تحدي في الحياة في غابات مدغشقر وفي مستنقعاتها. هنا دي حشرات بتحلق في السماء وفي الهواء، لكن هنا في مخلوق خطير وهو العنكبوت الحريري، وهنا في عنكبوت اللحاء. هنا أنثى العنكبوت لها خطة خطيرة جدا في عملية الاختباء والاختفاء من أجل الاقتناص والافتراس. شوفوا حضراتكم هنا هي بترسل خيوطها. شوفوا حضراتكم ترسل الخيوط الحريرية بشكل مستمر عجيب عجيب عجيب. كم متر تفتكروا؟ تخيلوا حضراتكم الهواء يحملها، يحمل هذه الشبكة وبترسله لمكان محدد، وكل شوية ثواني تلم الخيوط علشان تخليها قوية ولا تتباعد. الهواء يحمل هذه الشبكة العنكبوتية لخمسة وعشرين متر. 25 متر، تخيلوا حضراتكم بتعمل جسر فوق المياه وفوق الأشجار بعد ما الطرف الآخر للعنكبوت لنسيج العنكبوت الحريري التصق بأوراق شجر في الجهة الأخرى على مسافة 25 متر، عملت هي جسر بين المكانين. ليه بتعمل جسر؟ تخيلوا حضراتكم علشان هنا في واحد عنكبوت تاني دخل علشان يستغل الجسر ده، هو ما عملوش داخل علشان يستغله. شوف خدت القرار فورا، عملت ايه؟ راحت قطعت الجسر ووقعت الاخر علشان ما يستغلش جسرها. شوفوا الشجاعة، وخدت القرار مباشر اهي، راحت جمعت الشبكة مرة اخرى وبتجربها مرة أخرى علشان تبتعد بها عن الدخلاء. بتبعت مرة أخرى ترسل النسيج العنكبوتي الحريري ده قوي جدا بالنسبة لحجمها وبالنسبة لأن هو يعني سبحان الخالق سبحانه وتعالى. وهنا تخيلوا حضراتكم أن حجم هذه الأنثى، أنثى العنكبوت، لا يتجاوز حجم ضفر الإبهام، يعني قد الضفر، مثل الأظفر، مثل العملة المعدنية على أقصى تقدير. شوفوا حضراتكم هنا هنا خلاص هي مكنت نسيجها والجسر أصبح قويا، وبعدين هي هنا بتروح تؤكد نفس الفكرة وهي فكرة الاصطياد من خلال النسيج العنكبوتي. هي اختارت مكان محدد وبنت فيه هذا الجسر بين الشجرتين 25 متر، وبعدين بتبني لنفسها بيت، ليس فقط بيتا لتعيش فيه ولكنه بيت من أجل الاصطياد لمن لا يعرف خطورة هذا المكان. طبعا هي خطتها ان الحشرات لا ترى هذا البيت اللامع والخيوط مع لمعان الماء والشمس. اهو دي حشرة بتلتصق مباشرة، مش عارفة راحت لها بقى العنكبوت دلوقتي، هي ستحقنها حقنة يعني مخدرة، وبتستخدم بقى خيوط العنكبوت زي بالضبط السوبر ماركت عندما يعمل استريتش، يعمل غلاف من النايلون ومن البلاستيك الخفيف علشان يخزن او علشان يبيع. هنا بقى في غابات تنزانيا، ده تمساح النيل، وده تمساح مشهور جدا بيوصل وزنه ل 700 كيلو جرام، جائع جدا يعني الجوع اكل عليه وشرب. ليه؟ لانه يمكس بثلاثة او اربعة اشهر لا يأكل اطلاقا. في مواسم الجوع والجفاف هذا التمساح ربما يمكس ستة اشهر كمان لا يأكل ولا يشرب، فهو وعنده صبر عجيب. لكن لما يأتي موسم الغذاء بيبدأ يشتغل بطريقة الاختباء والاختفاء، عنده صبر وعنده حكمة. وهنا التماسيح الصغيرة منتظرة التمساح القائد يتحرك أو يديلهم إشارة بأنهم ينطلقوا للافتراس والاقتناص. هو بيعمل إيه؟ شوفوا حضرتكم الطريقة. هو التمساح حيوان بر مائي، وهو أكبر حيوان بيبيض، يعني أكبر حيوان لا يلد إنما يبيض. فهو ينتظر خطته العظيمة في حياته إنه لا يفارق أماكن المياه، حتى لو جفت، حتى لو حصل جفاف لا يفارق مواضع المياه، لأنه عندما تأتي المياه تأتي من أجلها كل المخلوقات، قرود وأبقار وحيوان النوى والغزلان. وهو ينتظر بصبر حتى تأتي القطعان لتشرب، ولازم تأتي. هو يعلم تماما ان ده مكان تواجدها ومكان ورودها. فهنا حان وقت الافتراس والاقتناص. طيب ما يجري وراهم؟ لا، هو لو جري وراهم هم اسرع منه بكثير. طب هو اقوى منهم، لكن هو لا يستطيع الامساك بهم. بيعمل ايه؟ يغطس في المياه وعنده طريقة تمويه حتى لا تعرف الغزلان وقطعان النوى. هذا النوى يشبه البقر ولكن أخف من البقرة وأصغر منها. هنا غطس، هو ده حيوان النوى، غطس في المياه حتى لا يظهر. هم جاءوا ليشربوا، فلما أتوا هم لا يرون الآن التمساح. طب التمساح قوي لكنه حكيم، عنده حكمة وعنده ذكاء وفطنة، ويعلم كيف يقتنص ويفترس. وسبحان من علم كل مخلوق كيف يكتسب رزقه. هنا حيوان النوى مع حرصه ومع فهمه ومعرفته بخبرات سابقة ان هنا في مفترس شرس بيقترب بحذر، وهنا بيضع فمه ليشرب، ولكن إذا بدأ في الشرب ينسى. تعالوا نشوف محاولات الاصطياد والاقتناص، بينسى ويتصور. أهو أول ما خرج هذا الـ يعني شوفوا حضراتكم اهو، رجعوا تاني قالوا لا ده مش هو، تعالوا اطمنوا. وشوفوا هنا كيف تبرق عيونهم، خلاص هم هنا وصلوا المرحلة لا يستطيعون التفرقة بين الفقاقيع وبين المفترسين. الاولاني كان فرس النهر مش عارف ان هو مش هيصطاد، فخلاص هنا بدأوا للأسف الشديد يتهاونوا قليلا قليلا، ورويدا رويدا ستبدأ التماسيح تأخذ فرصتها. وهنا شوف هنا ده أخذه الأمان بالكامل، أهو بيشرب بقى ده خالص، بقى ما هموش خالص، قال بقى أنا هدخل هنا. للأسف الشديد عرض نفسه للخطر. وأيضا التمساح الكبير لم يكن عنده من الخبرة والحكمة في إدارة هذه الفرصة للاقتناص والافتراس. لكن شوفوا بقى اللي هيحصل هنا. هنا واحد بقى من التماسيح عنده حاجة اسمها التوقيت، يعني بيعرف امتى بالضبط يفترس او يقتنص ويبدأ يهجم. شوفوا حضراتكم ده قرب شوية بشوية بيقترب. كلهم مش عارفين يقتنصوا ويفترسوا من باب التوقيت ومن باب طريقة الاقتراب من الفريسة. سنة كاملة هذا التمساح لا يستطيع أن يصطاد شيئا، فقد فريسته وضاعت منه بسبب التوقيت. لكن اتعلم من أخطائه، يا ترى هل اتعلم من أخطائه ولا لا؟ هيبدأ يتعلم، لأن التعليم أو اكتساب الخبرات في حياة الغابات مش مجاني. ممكن يمكث للسنة القادمة لا يأكل ويموت وهو عارف المشكلة فين. هنا شوفوا، هنا بصبر شديد، صبر شديد، ولا كأنه موجود خالص، أصلا مش موجود خالص، كأنه مش موجود. شوفوا حضراتكم، كأنه مش موجود. وخرج مرة واحدة، وللأسف الشديد طبعا البقرة ما كانتش واخدة بالها. دي نهاية هذه البقرة. طبعا حيوان النوى واقف بيتفرج على إخوانه، وطبعا التماسيح الصغيرة أولاده بقى وأولاد عمامه وخلانه كلهم جم علشان كل واحد فيهم ياخد جزء من الوليمة. وشوفوا حضراتكم الحركة الدائرية للتماسيح في تقطيع الفرائس، بيلتف التفافا دائريا أهو، يمسك بفكيه ثم يلتف حول نفسه حتى يقطع. آدي فخذ من الفريسة، وشوية هتلاقوا كذلك بعض الأعضاء بتبتلع. فده حضراتكم بيستغل فترة الغذاء والماء. فده ذكاء في الافتراس وذكاء في الاقتناص. بيعرف امتى يهجم، امتى يصبر، امتى ينتظر. والخطأ ممكن يكلفه حياته، قد يكلفه الخطأ في ذلك حياته كاملة. طيب هو ده موجود فقط يعني في الغابات وبين الأشجار وفي الأنهار؟ لا، وموجود في الهواء، وموجود في البحار، وده آخر حاجة هناخدها في الافتراس والاقتناص، في طرق التخفي والخطط، خطط الالتفاف حول الفرائس. في معانا كذلك فقرات، بس هنشوفها إن شاء الله عز وجل في آخر الحلقة، وهي فقرات حبايبي الطيبين الجميلين الصغيرين اللي بعتوا لي فيديوهات فعلا جميلة، أنا مبسوط بيهم جدا. فإن شاء الله عز وجل هنشوف النهاردة من فضلك. بس أستاذ بطريق، الفقرة بتاعت المرة اللي فاتت كان في فقرة بتاعت حازم وقاسم نجم، حضرها لي بتاعت الأسبوع اللي فات مع الفيديوهين بتوع المرة دي. مشكور، جزاك الله خيرا. ناخدهم بعد بس ما نشوف فقراتنا دي. تعالوا نشوف بقية خطط المخلوقات في الافتراس والاقتناص. تفضلوا معي. ده حضراتكم طبعا صقر اسمه صقر الأمور. ده صقر، يعني طبعا حضراتكم عارفين ان الصقر بيعاني جدا من شح الفرائس. ممكن تسافر مسافات طويلة، ممكن تعبر 14 بلد وقارتين ومحيط علشان تحصل على رزقها. هنا الصقور وصلت لشرق الهند، وصلت إلى شرق الهند، عبرت مسافات كبيرة جدا حتى تصل إلى هذا المكان. مليون صقر، أكبر تجمع للطيور الصيادة المفترسة في هذا التوقيت وهذا المكان. يا ترى ليه؟ ليه هذه المئات من الآلاف من الصقور تأتي إلى هذا المكان مهاجرة ومسافرة علشان تصل إلى هذا المكان؟ الحقيقة هم قاصدين إن هم يهبطوا في هذا المكان، لازم ينزلوا علشان يأخذوا زاد من الطعام والدهون التي يحتاجون إليها. الزاد الذي يحتاجون إليه أين يجدوه؟ يغادر ملايين من النمل الأبيض المجنح حصونه في هذا الوقت تحديدا، في ملايين من النمل المجنح بيهجروا ويتركوا هذا العش وهذا الجحر. فالصقور سبحان الله العظيم بفطرة عجيبة رزقها الله إياها تعلم هذا التوقيت وهذا المكان وتنزل لتصطاد هذه النملات. واحد ممكن يسأل يقول طب النمل ده، هل النمل كافي لصقور جارحة وصيادة وضخمة بهذه؟ نعم، النمل مملوء، جسده مملوء بالدهون والبروتينات. في خلال أسبوعين فقط الصقور بتصبح ضعف حجمها. شوفوا حضراتكم، هم هنا بيصطادوا كل ما استطاعوا أن يصطادوه من النمل. تخيلوا حضراتكم ان هم بيسافروا 22 ألف كيلو متر علشان يصلوا إلى جنوب إفريقيا. هنا بقى بصراحة يعني هذا أصعب مشهد في حلقاتنا هذه الليلة. في المحيطات الحوت الأحدب بيسافر إلى أستراليا لكي تلد الإناث أطفالها، وهذه المخلوقات الحوت الأحدب عنده حياة مثالية، بيحب أطفاله وبيعيش معاهم، باستثناء منغص لحياته، المنغص الوحيد لحياته هو هذا المخلوق الحيتان القاتلة أو الأوركا. الحيتان القاتلة هي أشرس مفترس في المحيطات، ممكن تسبح في يعني بسرعة 48 كيلو متر، وهذا ضعف سرعة الأم وابنها. في الحوت الأحدب الأم وابنها الصغير مش قادرين يهربوا، والأوركا سريع جدا ومفترس وشرس ولا يتعامل منفرد مع الأحجام الكبيرة كهذه، ولكن لابد أن يكونوا 6 8 10، وهنا بيقتربوا بهدوء علشان يشوفوا إيه الخطة المطلوبة علشان يفترسوا الطفل. هما مش مركزين على الأم. الأم عندها ذيل عرضه 5 أمتار ممكن تضرب الأوركا تضره أو حتى تقتله، وزعانف قوية جدا. وهنا الطفل، تخيلوا الطفل هنا بيسبح فوق ظهر أمه. يعني إيه فوق ظهر أمه؟ يعني هي كده تحمله زي أم ماسكة ابنها بإيديها الاتنين وبتجري بيه. ما يقدروش يصطادوا الطفل طول ما الطفل ده فوق ظهر أمه. شوف هو كمان بذكاء، شوفوا حضراتكم، لو كان الطفل ده أكبر بشهر واحد فقط كان صمد وكان أصبح قوي ليدافع عن أمه. هنا انقلبت الموازين كلها، جاء ذكور من الحوت الأحدب ذكور سمعوا بالمشكلة جم جري أهو، كبار ضخام أهو كمان ذكر واتنين جم عرفوا المشكلة، طردوا الأوركة والأم وابنها مشيوا في سلام. لكن هل انتهت المشكلة؟ يا إخواني وأخواتي، الشرير شرير، الشرير في تصرفه. أشوف حضراتكم هنا الحيتان القاتلة تعلم كيف تقتل وتفترس. هنا طبعا الحيتان الكبيرة المدافعة دفعت وطردت الأوركة وبتحرس دلوقتي الأم وابنها ومحدش يقدر يقرب له. لكن أخطاء المسالمين وأخطاء الطيبين للأسف الشديد، في حيوانات مسالمة طيبة مثل الخراف والماعز والدجاج إلى آخره، دي مخلوقات لا تفكر، لا تعرف كيف يفكر الأشرار. وهنا بعد ما اطمنوا فكروا ان الأم وابنها أصبح في أمان وسلام، راحوا ماشيين. لكن هنا هذه الأوركة رجعوا مرة تانية، كانوا مراقبين الموقف، ولما لقوا التخلي من الحيتان الكبيرة وطمأنينة في غير وقتها وإحساس بأن المعركة انتهت، خلاص مشيوا. ودول مصممين ومركزين وعايزين أول حاجة وأهم حاجة أنهم يبعدوا الولد عن أمه. هنا عملوا إيه؟ بدأوا يضغطوا على الأم علشان ينزلوها تحت في المية من أعلى منها، يصعدوا من أعلى يعني ينزل الأم في عمق أكبر. طب ولما تنزل هي في العمق الكبير اللي بيحصل للأسف الشديد إنها بتتخنق، لازم تخرج علشان تتنفس. شوفوا هنا مسيطرين وبيلفوا حواليها علشان يشغلوها عن ابنها، وبضربات الزيول جعلوا الأم لا تدرك ولا تدري ما الذي يحدث حولها. هنا طبعا للأسف الشديد الأوركة والحوت القاتل بدأ يأكل الصغير، وللأسف الشديد بيأكلوا جزء صغير منه وهو اللسان. دايما يأكلوا اللسان، يأخذوا ما تحت الفم وهي أطرى مكان موجود في الحوت الأحدب، وانتهت القضية وافترست الحيتان القاتلة الطفل الصغير. ده الحقيقة أكثر ما أحزنني في هذا التقرير. هنا خطط أخرى لمين؟ لأسرع حيوان على وجه الأرض وهو الفهد. الفهد هنا الفهود الصغيرة عمرها 8 أشهر، عمرها 8 أشهر، وطبعا فريستها المثالية هي الغزلان. والأم في طائفة السنوريات هي الموكلة بالاصطياد، يعني الأم في القطط كالأسود والنمور والفهود، الأم والأنثى عموما هي التي تتحمل مسؤولية تربية الصغار والاصطياد للأسرة كاملة بما فيها الأب. هنا الفهد الأم نظراتها ثاقبة قوية، ولكن مع هذا هي لها خطة. خطتها في إيه؟ الفهد لا يستطيع أن يجري، مع أنه أسرع من أي مخلوق على وجه الأرض، لا تستطيع أن تجري أكثر من 100 متر بسرعتها القصوى. يعني ممكن تجري، شوفوا حضراتكم، ثواني معدودة فقط بأقصى سرعتها. لو كملت سرعتها دي، شوفوا قد إيه، لو سرعتها دي أكملت سرعتها دقيقة واحدة قد تموت، لأنها تحتاج إلى مضخات للدم والقلب وهكذا. هي تعلم، لازم تكون الخطة محكمة. أهو شوفوا حضراتكم، هي عمالة مركزة وبتجري بعين ثاقبة وحركة دائبة وبتحاول تقتنص الغزال. لكن طبعا الغزال أسلم قدميه للريح وفشلت الفهد الأم إنها شوف الفهدة فشلت. ليه فشلت؟ لأن المفروض يكون في خطة لازم بإحكام لا تجاوزها. دي ده حضراتكم هي بتحاول تشوف ايه يا ترى اللي هيحصل، وعايزة ازاي تصطاد لأولادها. لكن هذه الخطة إن شاء الله تعالى تبقى نصيبنا من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، علشان نكمل خطط الاصطياد والاقتناص والافتراس وضرورة الهدوء والاختباء في اقتناص الفرائس عند شفناه في العنكبوت وشفناه في الطيور وشفناه في الحيتان وشفناه المكر والدهاء من أجل الاختفاء والاختباء في حياة المخلوقات. دلوقتي الحقيقة يا ترى احنا فاضل قد ايه في ال طيب دلوقتي يعني بعد اللي شفناه ده احنا فقط امرين مهمين. الامر الاول من ملك لسانه ستر الله عورته. يعني شوف الحيوانات يعني بتتعامل بهدوء وحكمة في التعامل مع فرائسها، انت كذلك في شغلك وفي امورك وفي دينك تعامل بحكمة حتى لا تظلم ولا تظلم. تعالوا نشوف الحقيقة بعض ال الفقرات، والفقرات دي عزيزة علي جدا الحقيقة. الأطفال في أطفال حبايبي دول عظماء صغار، إن شاء الله تعالى نبشركم أن احنا يكون لنا برنامج قريب للأطفال في على شاشة الرحمة إن شاء الله عز وجل. هنا الأطفال عملوا إيه؟ بدأوا يعملوا برامج وبدأوا يعملوا فقرات زينا هنا في هذا خلق الله، وأنا مبسوط بيهم جدا، وبدأوا يبعتوا لي الفقرات دي، وبعضهم طبعا شرحها وبعت لي شرح جميل، وفعلا فقرات نادرة وجميلة. اللي جاهز معاك ايه دلوقتي يا استاذ بطريق؟ الاول ايه؟ طيب احنا معانا جويرية وخديجة محمد عاطف، دي طلع معاها ال حيوان الكوكا، حيوان في استراليا يشبه الكنغرو تماما. ومعانا اخ فاضل جزاه الله خيرا، اخونا الشيخ هيثم الفخراني بعت لي ايضا فيديو، وهو امام ومدير مؤسسه شرباطلي، مسجد شرباطلي. نشوف الفقرتين وانا هقول لكم مين بعد دي ومين بعد دي. اتفضلوا معايا. دي الفقرة الأولى لأخينا الكريم هيثم الفخراني. هو هنا إيه اللي حصل؟ كان عنده صعق الحشرات، وبعدين جاءت ذبابة فصعقت بالصاعق، فلما صعقت بدأ يخرج منها هو يعني إيه؟ بدأ يخرج منها أطفالها، اليرقات التي كانت في بطنها. شوفوا حضراتكم المشهد بعدما يعني ماتت صعقت انفتح جسدها وبدأت تخرج اليرقات منها حية، يخرج الحية من الميت. شوفوا حضراتكم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شوفوا حضراتكم، ماتت الأم ولكن قدر الله سبحانه وتعالى للأطفال أنهم يخرجوا منها. شوفوا الأعداد اللي خرجت وكل بقى. فأخونا الحبيب جزاه الله خيرا شيخ هيثم سجل اللحظة دي بنفسه في بيته. دي كلهم خارجين أحياء وأمهم ماتت، كل دول خارجين أحياء أهو، حتى الحيوانات حتى الحشرات لا تموت نفس إلا بإذن الله سبحان الله العظيم. كل حاجة ليها وقت وليها عمر، ويعني أما دي بقى جويرية وخديجة محمد عاطف بعتولي هذا الفيديو الجميل حيوان الكوكا. حضراتكم ركزوا كده شوفوا حيوان الكوكا ده بياكل أوراق جافة وابنه في بطنه زي الكانجرو تماما، ولكن أول مرة نشوف حيوان الكوكا ده بيعيش في استراليا، ده بيتغذى على الأوراق الجافة زي ما حضراتكم شايفين، وابنه خارج كده براسه من الوعاء اللي موجود. شوفوا حضراتكم وجهه يشبه وجه الدببة اهو. شوفوا حضراتكم مشهد الحقيقة جميل. جزاك الله خيرا يا جويرية انت وخديجة، جزاك الله خيرا يا جويرية انت وخديجة. وسبحان الله الفقرة اللي حبينا برضو نعرضها لحازم وقاسم وعبد الله النجم ان شاء الله تعالى هنعرضها الأسبوع القادم برضو علشان إن شاء الله تعالى يتبسطوا، لأنها فقرة برضو جيدة وجميلة. الحقيقة أنا مبسوط جدا، وياريت برضو حبايبي الصغيرين لو عندهم أفكار وعندهم فقرات يبعتوها لي وأنا سأكون سعيد جدا. بارك الله فيكم أحبتي، بالحب التقيت بكم والشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من هذا خلق الله. لا تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تنسوا ذكر الله عز وجل، لا تنسوا قراءة القرآن. قراءة القرآن والذكر شفاء وغذاء وهناء وراحة وطمأنينة للصدر. ولا تنسوا أن ترقوا أنفسكم وأهليكم وأطفالكم، والله هذا يبعد عنكم الشر والضر والكورونا والأمراض. قولوا دائما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قولوا دائما قل والله أحد المعوذتين ثلاث مرات ليلا ونهارا. ارقوا أنفسكم وأهليكم، وإذا مرضت فهو يشفين. ضعوا أيديكم على موضع الألم وقولوا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله رب الناس، رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. صرف الله عنكم الشر والضر والحزن والهم والغم. أحبتي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر، لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون